أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في مستثنيات حرمة النكش، فذكر صاحب العروة في الاستثناء الأول أنه إذا دفن الميت في مكان مغصوب وجب نبت قبره، ثم قال: وكذا إذا كان كفنه مغصوبا. فإنه يجوز بل يجب نبت قبره وتكفينه بكفن مباح ثم دفنه من جديد، بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، فكان ينبغي لمن يرى الامتناع كالسيد الخائي أن يقيد جواز نبش قبره أو وجوب نبش قبره بما إذا لم يكن الكفان ناسيا للأصل، وإلا فلو كان ناسيا للأصل أو معتقدا بعدم الأصل أو غافلا عن الأصل فتكفينه بكفن مغصوب مجزئ عند السيد الخائي. فلا يكون دفنه دفنا غير مأمور به، نعم لو كان الكفان متعمدا أو جاهلا فهنا تكفين هذا الميت بهذا الكفن المغصوب لا يكون مجزئا، لأنه بعد تعلق النهي به لا يكون مصداقا للكفن للتكفين الصحيح. لكن السيد الخائي لم يعلق على عبارة العروة لا هنا ولا في الفرع السابق وهو دفن الميت في مكان مغصوب، بل وافق مع فتوى صاحب العروة بوجوب نبش القبر فضلا عن جوازه فيما إذا كان تكفينه بكفن مغصوب، وهذا لا يتلائم مع مبانيه الأصولية. وأما بناء على ما هو الصحيح من جواز اجتماع الأمر والنهي، فالظاهر أن هذا التكفين مجزئ حتى لو كان التكفين به عن عدوان وتعمد، نعم يجب على الغاصب نفسه تخلصا من الغصب الزائد إما أن يحصل رضا المالك للكفن أو ينبش قبر الميت وينزع الكفن منه إذا لم يكن تالفا عرفا. كي يتخلص من الغصب الزائد ولكنه إذا كان تالفا عرفا ولو بالنظر إلى أن العرف يشمئز من هذا الكفن بعدما كفن به الميت فيعتبرونه تالفا عرفا فيضمن ثمنه أو بدله للمالك. ثم قال صاحب العروة: وكذا إذا دفن معه مال مغصوب. بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه. إذا دفن مع الميت مال مغصوب وجب عند الأعلام نبش قبره مقدمة لتخليص المال المغصوب، مقدمة لإرجاع المال المغصوب إلى صاحبه. لكن نسأل: من هو الذي يجب عليه ذلك؟ يجب على الغاصب، من دفن، يعني من وضع هذا المال المغصوب في القبر واستند إليه الغصب، هو الذي يجب عليه مقدمة لإرجاع المال المغصوب إلى صاحبه أن ينبش قبر الميت، ولا يجب على الآخرين، بل لا يجوز لهم ذلك، لا علاقة لهم بذلك. غصب شخص مالا ووضعه في القبر، ذاك الغاصب يجب عليه إما الاسترضاء من المالك، أو إذا لم يرضى المالك فينبش القبر ويخرج المال المغصوب ويرجعه إلى صاحبه. أما الآخرون فلا علاقة لهم بذلك، مثل ما لو زيد غصب مالا ووضعه في بيته، لا يخصني ذلك، لا يجب علي أن أرجع المال المغصوب إلى صاحبه. النهي عن المنكر واجب، أما المحاولة العملية أذهب إلى بيت زيد وآخذ المال المغصوب فأرجعه إلى مالكه، لا يجب علي ذلك. ما هو الدليل على وجوب ذلك علي؟ نعم، مالك المال له حق على ماله، يجوز له نبش القبر مقدمة لوصوله إلى ماله ولا يجب عليه. الغاصب نفسه يجب عليه النبش مقدمة لإخراج المال المغصوب ورده إلى صاحبه، إن لم يمكن أن يسترضي المالك، أن يحصل رضا المالك بطريق وآخر. أما الآخرون هم ليسوا لا غاصب ولا مالك لهذا المال المغصوب، لا علاقة لهم بهذا المصلح، لا يجوز على الآخرين ارتكاب محرم لأجل إرجاع مال إلى مالكه. مال في مكان لكم، أنا أتوسط الدار المغصوبة لآخذ هذا المال وأرجعه إليكم، لماذا؟ الغصب حرام، توسط الأرض المغصوبة حرام، إنما يجوز ذلك من باب التزاحم مقدمة لواجب أهم أو مساو، لا مقدمة لإرجاع مالكم إليكم، إلا إذا كنت أنا غاصبا لمالكم، أنا ألقيته وطرحته في ذلك المكان، ذاك بحث آخر. بالعكس، نعم، إذا غصب غاصب أرض شخصين ودفن فيه ميته، أنا قلت يجوز للمالك بل يجوز للآخرين نبش قبل الميت لعدم إطلاق في دليل حرمة النبش يشمل هذا الفصل، بخلاف المقام. الدفن صحيحا، دفن في مكان مباح، وإنما وضع مال مغصوب في القبر، أفرض مال الورثة وضع في القبر مع الميت، الورثة ليسوا ملتفتين أو يخافون إما من الله أو من الميت، لكن أنا أقول لهم أنا أذهب وأنبش القبر وآخذ المال وأرجعه إليكم، ما هو الدليل على جواز ذلك بالنسبة إليه؟ بالنسبة إلى المالك الذي حرم من ماله كالوارث، الظاهر أنه إما من باب قاعدة لا ضرر بناء على نفي الأحكام الضررية بها، أو لأجل عدم إطلاق في دليل حرمة نفس قبل الميت نلتزم بجوازه عليه، كما أفاد صاحب العروة قال: بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نفسه لإخراجه. أحيانا ما المال ليس بحيث يمكن إخراجه من القبر، كالبلاتين موضوع في رجل الميت لكنه غال، فإذا جاز للورثة أن يشقوا رجل الميت ويخرجوا البلاتين من رجله ربحوا بذلك، هل يجوز لهم ذلك أم لا؟ أصلا أفرضوا أنه الميت ما لم يدفن بعده، ولكن ميت غال جدا، عزيزنا الغالي بالمعنى الحقيقي، غالي يداه فيهما بلاتين، رجلاه فيهما بلاتين، تسوى ملايين، هل يجوز للورثة أن يطلب من الجراح؟ والعملية سهلة، الجراح يأتي ويشق جزءا بسيطا من جسد الشخص ويخرج البلاتين من جسده، حتى قبل أن يدفن الميت فضلا عما لو دفن. قد يقال بعدم الجواز، لأن إرجاع المال إليهم يتوقف على مقدمة محرمة، جرح الميت، وجرح الميت لا يجوز. حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، هل يجوز جرح الإنسان الحي؟ إذن الميت لما بعد موته لا يؤثر شيئا. السيد الخائي كان يقول إذا أذن الميت فلا يكون قطع أعضائه أو شق جسده حكا بالنسبة إليه بعدما أذن في ذلك فلا يحرم، لكن هذا الكلام ليس صحيحا، لأنه كما هو مختار السيد السيستاني والشيخ التبريزي بعض الاحترامات ليست قابلة للإسقاط، شرع الحكم لأجل احترام المؤمن لكن لا يمكنه إسقاط حق احترامه. مثلا حرمة غيبة المؤمن إنما هو لأجل احترامه، هل يمكن للمؤمن أن يقول أنا ألغيت احترامي استغيبوني أنا راضي بذلك، هل يجوز؟ لا يجوز، يعني لا يمكنه إسقاط حق احترامه في أن لا يغتاب. أو من حق احترام الأجنبية أن لا ينظر إليها، هذا من باب الاحترام. النظر بشهوة يختلف عن النظر بغير شهوة، النظر بشهوة لا يجوز حتى إلى غير المحترمات كالكفار كالذميات كالكافرات والمبتذلات، أما النظر بغير شهوة فإنما يحرم من باب احترام المؤمنات، ولا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن، لا حرمة لنساء العلوج اللاتي إذا نهينا لا ينتهين. فالنظر بغير شهوة إلى الأجنبيات إنما يحرم من باب الاحترام لهن، ولكن هل يجوز لمؤمنة أن تقول لصديقها وهو ينظر إليها بغير شهوة تقول له أنا ألغيت احترامي، احترام من باب الاحترام يحرم النظر إلى شعري، أنا ألغيت هذا الاحترام؟ لا أبد، لا يجوز، لا دليل على أن من حق المؤمن أن يلغي احترامه في كل مورد. من حق الميت المؤمن أن يدفن بعد أن يكفن ويغسل يدفن، هل يمكن لميت أن يقول ألقوا جسدي في الصحراء تأكلون السباع ألغيت احترامي؟ لا يجوز. فالمؤمن الذي من احترامه شرع حرمة شق جسده وتقطيع أعضائه لا دليل على أنه يمكنه إلغاء احترامه. المصلحة العقلائية تجوز المحرمات المصلحة الغلائية لا تجوز المحرمات. إذا صار تزاحم فذاك بحث آخر. على أي حال ماذا نصنع؟ ولأجل ذلك لا يجوز كما تفضلتم أن يوصي شخص بأنه بعد وفاتي أو بعد مثلا الموت الدماغي قطعوا أعضائي وأهدوها إلى المرضى، لا يجوز. لا، هذا حرام. جاء الجرح على الميت حرام احتراما للمؤمن، ولكن لا يجوز للمؤمن أن يلغي احترامه، لا من باب أنه حدك لحرمته عرفا، لا، ليس هدكا لحرمته عرفا. الشارع من أجل احترام المؤمن شرع له أحكاما، ولا بد للمؤمن نفسه ولسائر المؤمنين أن يلتزموا بهذه الأحكام احتراما للمؤمن. وإطلاق الدليل يقتضي لزوما عملي بهذه الأحكام حتى بعدما لو أنشأ المؤمن إلغاء تلك الأحكام بدعوى أني ألغيت احترامي بالنسبة إليكم. إطلاق دليل تلك الأحكام: حرمة الغيبة، حرمة غيبة المؤمن، حرمة الجرح على المؤمن الميت كما ورد في الروايات، بلي لا من باب أنه إهانة له عرفا، لا، ليس من هذا الباب، من باب أن الشارع أوجب احترامه بتغسيله وتكفينه وتحنيطه ودفنه، أوجب احترامه. نعم، الكافر لا احترام له، ولأجل ذلك ورد في الرواية: إذا مات يهودي أو نصراني لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولا كرامة، يعني تغسيل الميت من باب الاحترام، لكن احترام لا يمكن للميت للمؤمن نفسه أن يسخطه. نعم، الحي إذا أذن في جرح بسيط بالنسبة إليه بناء على عدم حرمة الإضرار بالنفس فيجوز ذلك، من باب أنه يجوز الإضرار بالنفس مباشرة أو تسبيبا. هذا من باب أنه لا يحرم إضرار المؤمن بنفسه، من هذا الباب. وإلا فالجرح الكلي في قطع أعضائه لا يجوز للحي أن يأذن في قطع أعضائه. أقرأ لكم الرواية التي تدل على أن إلقاء الجرح على الميت المؤمن حرام، حتى نتأمل أنه هل يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر لهؤلاء الورثة، نجوز جرح الميت لإخراج المال كالبلاتين الذي في أعضائه. تأملوا صحيحة ابن سنان عبد الله بن سنان في رجل قطع رأس الميت قال عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي. قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي. صحيح الجميل. صحيحة بلي صحيحة صفوان أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء. ما هو وجه الانصراف؟ دعوى الانصراف. ما هي نكتتها؟ حرمة الميت يعني حريمه، احترامه، لا أنه لا يجوز إهانته فقط، يجب احترامه بالنحو الذي شرع الشارع. على أي حال، فإذا مقتضى الأصل الأول حرمة جرح الميت إخراج المال الثمين من أعضائه كالبلاتين. وهل يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر؟ بناء على أن قاعدة لا ضرر قاعدة ينفى بها الأحكام الضررية، فيقال بأن حرمة إلقاء الجرح على الميت حكم ضرري في حق الورثة فترتفع بقاعدة لا ضرر. ولكن على رأي السيد الخوي قاعدة لا ضرر امتنانية، وجريانها هنا خلاف الامتنان في حق الميت بإلقاء الجرح عليه. مضافا إلى ما مر منا مرارا أنه لا يسوق الضرر في امتثال الأمر الإلهي، فإذا غمضوا هؤلاء الورثة غمضوا أعينهم عن هذا المال لأجل امتثال الأمر الإلهي باحترام الميت فليس هذا ضرر في حقهم. والمسألة مشكلة ولا تخلو عن تأمل. على أي حال، يقول صاحب العروة بعد ذلك: نعم، لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نفسه لأخذه. طبعا هذا إذا كانت الوصية نافذة، لأن لا تزيد على ثلث الميت. بل لو ظهر ما أوصى بدفنه، لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه. دفن مع الميت قرآن أو خاتم أوصى بدفنهما معه، ثم ظهر جسد الميت أو ظهر ما دفن معه لا يجوز أخذه، لأنه على خلاف الوصية، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول. الثاني، الاستثناء الثاني من حرمة النفس: إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي، كما إذا كان من جلد الميت أو غير المأكول أو حريرا فيجوز نفشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهلكه. هنا ثلاث مطالب. المطلب الأول، لماذا لم يذكر التحنيط؟ لو نسي التحنيط، غسل، كفن، أو على الأصح كفن، غسل وكفن، لكنه لم يحنط، دفنوه ونسوا أن يحنطوه، لماذا لم يذكر الأعلام هنا أنه يجب نبش قبره لأجل تحنيطه، مع أنه لا وجه لإهمال ذكره، بل هو أكثر ابتلاء، لأن الناس عادة لا يدفنون الميت بدون غسل أو بلا تكفين، لكن ينسون أن يحنطوه، فاللازم نفش قبله لتحنيطه. إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو بلا تحنيط، هذا هو المناسب أن يضاف إلى عبارة العروة، أو تبين مطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي، بل نقول حتى لو كان كفنه على الوجه الشرعي لكن علموا بأنه كان بأنه تنجس، إما تنجس كفنه أو تنجس جسده، فالظاهر أنه يجب نبش قبره لتطهير كفنه أو تطهير جسده، لأن من شرائط الكفن أن يبقى طاهرا إلى حين الدفن، فإذا علموا بأنه تنجس قبل أن يلقى عليه التراب فاللازم نبش القبر لتطهير الكفن أو لتطهير الجسد. المطلب الثاني، المثال الذي ذكره صاحب العروة لعدم كون الكفن على الوجه الشرعي هو أنه إذا كان الكفن من جلد الميتة أو غير المأكول، من يحتاط في اشتراط أن لا يكون الكفن من جلد الميتة أو من غير المأكول كالسيد السيستاني، طبعا يسري احتياطه إلى المقام. أصل شرطية أن لا يكون الكفن من جلد الميتة أو من غير المأكول مبنية على الاحتياط، فبعدما دفن الميت إن كان هناك من يفتي بعدم الشرطية يجب الرجوع إليه، كما أنه لو كان هناك من يفتي بالشرطية وكان في رتبة متأخرة من هذا المرجع الذي يحتاط يرجع إليه فيجب النبش. أما إذا لم يجد المقلد للسيد السيستاني من يفتي بأحد الطرفين ماذا يصنع؟ يصير من قبيل دوران الأمر بين المحذورين، إما واجب إذا كان الكفن على غير وجه شرعي يجب نبش قبر الميت لتجديد تكفينه، أو حرام إذا كان الكفن على وجه شرعي. نظير المرأة التي ذهبت إلى الحج قد تبتلى بأنها ينقطع عنها الدم في نقاء متخلل، السيد السيستاني يحتاط هل هذا النقاء المتخلل حيض كي لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، أعطوه كي يجب عليها أن تطوف، لأنه ماكو مجال، لأن الدم يعود ويستمر إلى يوم عرفة. فإن كان اللقاء المتخلل حيضا فلا يجوز لها أن تطوف، بل تنقلب عمرته وتمتعه إلى حج إفراد، أو تؤخر طواف الأمر إلى ما بعد الحج. على أي حال فيصير من قبيل دوران الأمر بين المحظورين. السيد الحكيم والسيد الزنجاني يفتيان بأن النقاء المتخلل طهران. الشيخ الوحيد تبعا للسيد الخائي فتوى أن النقاء المتخلل حيضا. فعادت المشكلة، فإن رجعت إلى السيد الحكيم والسيد الشبيري، إما أنهما بنظرها مثلا أعلم فهو، أو رجعت إلى الشيخ الوعيد باعتبار أنه بنظرها أعلم فهو، وإن تساويا فالمشكلة أن المورد إن كان من موارد العلم الإجمالي فالسيد يحتاط بالتخيير في التخيير. على أي حال إن كانت مخيرة في التقليد تختار تقليد هذا أو ذاك، أما إذا لم يكن هناك مجال بقيت متحيرة يصير الأمر من دوران الأمر بين المحظورين من باب دوران الأمر بين المحظورين تكون مخيرة. ففي المقام أيضا كذلك، هذا المكلف يرى أن نبش القبر إذا كان الكفن على وجه شرعي لا يجوز، إذا لم يكن الكفن على وجه شرعي يجوز بل يجب. فإن رجع إلى من يقول يشترط في كفن الميت أن لا يكون جلد الميت أو من غير المأكول فرجع إليه فهو، فيجب النفش القبر مقدمة للتكفين الصحيح. إن رجع إلى من يفتي بعدم الشرطية فيحرم عليه النفش. إذا لم يجد مجالا للرجوع لأن الكل يحتاطون مثلا فيكون مخيرا من باب دوران الأمر بين المحظورين. المطلب الثالث، ذكر صاحب العروة أنه يجوز نفشه، كان مناسبا يقول بل يجب نفشه مقدمة لغسله الصحيح أو لتكفينه الصحيح ما لم يكن موجبا لهجه. يعني إذا كان نفش قبره موجبا لهجه حرمته يبقى مدفونا بلا غسل ولا كفن. لماذا؟ لأننا نخاف من حج الناس، الناس يقولون بأن هم نبشوا قبر الميت وصار هكا لحرمة الميت. بعض الأعلام علق على عبارة العروة، غير واحد من الأعلام الكبار من فقهائنا علقوا على عبارة العروة، قالوا لا يجوز ترك الغسل والتكفين بعذر أننا لو نبشنا قبر الميت تنهتك حرمته. لا، كيف تنهتك حرمته ونحن نريد أن ندفنه دفنا صحيحا بأن نغسله ونكفنه ثم ندفنه. الشارع ألغى نظر العرف في كون هذا النبش حتى لحرمته، ولأجل ذلك علقوا على عبارة العروة بأنه يجب نبش قبر الميت ولو كان بنظر العرف حتى لحرمته. السيد الخنساري، السيد أحمد الخنساري صاحب جامع المدارك الذي كان من الفقهاء الكبار، يقول: يشكل رفع اليد عن أدلة لزوم التغسيل والدفن وعدم كون التكفين على وجه غير شرعي بمجرد صدق الهدي. تأملوا في هذا المطلب إلى الليلة القادمة إن شاء الله.